كل صباح
كل صباح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM. FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ومشوار صباحي جديد وبرنامج يسعد صباحك. صباح جديد نسأل الله تعالى فيه هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. ربي إن نسألك توفيقا، اللهم وفقنا إلى حيث تريد. ومع بداية هذا الصباح عزيزي المستمع، اصنع لنفسك يوما جميلا، وإياك أن تنتظر جمال يومك من أحد. يسعد صباحكم.
انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الاخضر، صباح الطير يتمخطر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عترابك، الشمس طلعت يا بلد صباح الخير عجبالي.
وفي هذه الأجواء الماطرة نسأل الله تعالى أن يرزق كل قلب بما يتمنى من خير الدنيا والآخرة. هذه الأوقات أوقات جميلة وأوقات رضا من الله، صباح المطر والخير الوفير ورضا الرحمن. اللهم في هذه الساعة أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى.
صباح الخير على الفلاح اللي بيزرع بأرضك، صباح البحر والملاح يرسي مركبه حتى، صباح الخير على الفلاح.
وهذه الساعات المباركة ما أجمل تناثر قطرات المطر بهدوء وخفة، كأنها تهمس في أذاننا بصوت خافت. تفاءلوا ودائما اصدحوا بذكر الله تعالى، لأن الخير قادم، فقط أحسنوا الظن بالله.
وفوق خد الأرض مر فاستبشرت به الشجر، مطر 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 مطر، تك تك على الشباك يهبط كالملاك من عالم الأفلاك، جئت لكم على قدر، تك تك على الشباك يهبط كالملاك من عالم الأفلاك، جئت لكم على قدر، مطر 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 مطر، سقيت كل
جاء المطر يطرق النوافذ كغائب طال انتظاره، يغسل وجه الكون. وفي هذه الساعة الجميلة ما أجمل أن نقول يا ربي اغسل أرواحنا برحمتك. صباح معطر برائحة المطر. يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. نقدم لكم في هذه الحلقة مجموعة من الفقرات المتنوعة والتي نأمل أن تنال إعجابكم.
يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم،
يا فتاح يا
افتح لي للرحمة باب واحفظ أهلي والأحباب.
افتح لي للرحمة باب واحفظ أهلي والأحباب.
واجعل لي في كل طريق نورا يا رب الوهاب.
يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم.
بارك
إذن مستمعينا هذه الحلقة الجديدة، يسعدني أن أكون معكم فيها. من الإعداد والتقديم فاطمة دويك، ويرافقنا الزميل محمود المقيد من الهندسة الصوتية.
هذا ديك الفجر يصيح ملأ الدنيا بالتسبيح، فلعل النائم يصحو كي يسعى فالكون فسيح. فلعل النائم يصحو كي يسعى فالكون فسيح.
البداية مستمعينا الكرام ستكون من التعرف إلى حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، يعني اليوم وكما نشهد أمطار خلال ساعات الصباح الأولى. اليوم الأربعاء 19 من يناير، تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سريع وكتلة هوائية باردة إلى باردة جدا. تهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون غزيرة أحيانا. تسود أجواء باردة بشكل لافت في معظم المناطق. في ساعات المساء والليل تضعف حدة الهطولات وتتأثر البلاد بهواء قطبي المنشأ، بحيث تتساقط زخات متفرقة من البرد وزخات محلية خفيفة من الثلج فوق القمم العالية. تكون الرياح غربية ناشطة تتحول ليلا إلى شمالية غربية مع هبات قوية أحيانا. يوم غد الخميس تستقر الأجواء من جديد مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية خفيفة قد تكون ثلجية على الجبال في بعض المناطق صباحا، وتكون السماء غائمة جزئيا نهارا مع طقس بارد في كافة المناطق. في ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة وتكون الرياح شمالية غربية. يوم الجمعة سننتظر أجواء مستقرة نوعا ما وصحوة باردة بشكل واضح في مختلف المناطق نهارا، أما الليل فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع خطر تشكل الصقيع. إلى درجات الحرارة المتوقعة هذا النهار، نبدأ من العاصمة القدس 6 درجات، رام الله أيضا 6 درجات، سلفيت 8 درجات، أريحة 14، والنابلس 7 درجات، طوباس 9، جنين 10، طولكرم 11، وقلقيلية 14 درجة. بيت لحم وغزة 11 درجة، الخليل 5، رفح 12، بئر السبع 11 درجة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن مستمعينا كانت هذه حالة الطقس لهذا اليوم، ننتقل وإياكم للتعرف إلى أسعار العملات مقابل الشيكل. اليوم يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء استقرارا نسبيا، حيث تصرف العملات بشكل عام في قطاع غزة والضفة الغربية على النحو التالي. سعر صرف الدولار مقابل 3 شيكل فارزة 10 أجورات، صرف الدينار مقابل 4 شيكل فارزة 42 أجورة، صرف اليورو مقابل 3 شيكل فارزة 55 أجورة، والجنيه مقابل 20 أجورة. جدير بالذكر مستمعينا الكرام أن سعر صرف الدولار الآن مقابل الشيكل قابل للتغيير خلال ساعات نهار اليوم، وذلك وفقا للتداولات المصرفية في بورصة فلسطين والسوق المحلي. إذن مستمعنا الكرام، متواصلنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. سنذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود.
غزة غزة يا غزتنا، انت فرحتنا وضحكتنا، إلا فيك يا أحلى حكاية، يلا تاني احكي حكايتنا.
شفنا الصياد على المركب والسمك في الماء
إذن مستمعنا الكرام، تواصلنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك، وننتقل الآن لنتابع في هذه الفقرة، نتابع مدونات، أبرز المدونات. اخترنا لكم هذه المدونة بعنوان القراءة وتعديل السلوك. في هذه المدونة نتابع والتي كتبها محمد خاطر، قال العقاد رحمه الله عندما سئل لماذا تحب الكتب والقراءة، قال أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفيني، وهو محق في ذلك، فالقراءة تعود بنا إلى الماضي السحيق لكي نأخذ منه العبرة ونتعلم منه الدرس، والقراءة تنير لنا دروب الحاضر وتبصرنا بحقيقة الواقع الذي نعيشه، والقراءة تسافر بنا إلى المستقبل لكي نستشرف ما فيه، والقراءة تعدل سلوك الصغار والكبار. لماذا نقرأ؟ للناس مشاربهم المختلفة في القراءة، فهناك من يقرأ ليحيا أكثر من حياة كالعقاد رحمه الله، وهناك من يقرأ لكي يفهم نفسه ويفهم من حوله ويفهم كيف تسير أو تسير أحوال البشر في هذا العالم، وهناك من يقرأ ليكتب. فمن أراد أن يكون كاتبا مجيدا فعليه أن يقرأ كثيرا من الكتب ويعي ما فيها حتى يستطيع أن يكتب للناس شيئا ذا قيمة. وأذكر أنني اطلعت على أكثر من 300 كتاب من أجل تأليف كتاب واحد، وهناك من يقرأ لكي يستشرف المستقبل، وذلك من خلال حديث القرآن الكريم عن الغيبيات وعن اليوم الآخر، أو من خلال القراءة في أدب الخيال العلمي، فمخترعات اليوم كانت خيالا بالأمس، وأخيرا هناك من يقرأ للمتعة والتسلية. المسلم يقرأ لأمور منها: أولاً الأمر الإلهي بالقراءة، يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثانيا معرفة الهدف من الخلق، وعبادة الله عز وجل على علم، والدعوة إليه على بصيرة. ثالثا فهم السنن الكونية وإدارة الحياة وفق هذه السنن التي لا تتغير ولا تتبدل. رابعاً المسلم يقرأ ليزداد علماً، يقول الله عز وجل وقل رب زدني علماً. والمسلم يقرأ ليرتقي في الدنيا والآخرة، يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يتساءل الكاتب في هذه المدونة ويقول: هل هناك فرق بين قراءة المسلم وغير المسلم؟ ثم يجيب: قراءة المسلم قراءة باسم المرب الأعظم، قراءة باسم الخالق سبحانه وتعالى الذي وضع للإنسان المنهج الذي يسير عليه قبل أن يخلق، وهي نعمة أجل من نعمة الخلق والإيجاد. ولذلك قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان في مطلع سورة الرحمن، يقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن فالقراءة عند المسلم مرتبطة بمنهج السماء، أما قراءة الآخرين فقد تكون باسم الشيطان أو باسم الهيمنة والتفوق العلمي أو الرغبة في السيطرة على الآخرين واستعبادهم. وقراءة المسلم الهدف منها البحث عما ينفع الناس جميعا في دنياهم وآخرتهم، وقراءة المسلم الغرض منها تحقيق الاستخلاف وعمارة الأرض على الوجه الذي أراده الله عز وجل. والقراءة عند المسلم ليست قراءة حروف وكلمات، فالمسلم عنده قراءتان كما يقول العلماء: الأولى قراءة في الكتاب المنظور وهو الكون، وهي قراءة تفكر في عظيم خلق الله عز وجل، والثانية قراءة في الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم، وهي قراءة فهم وتدبر. والمسلم يقرأ ولا يتكبر على الناس بقراءته وعلمه، لأنه يعلم يقينا أن العلم منحة وهبة ربانية، وأن كثيرا من العلوم لا يستطيع الإنسان أن يحصلها أو يدركها بعقله القاصر. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يتساءل الكاتب: هل يمكن للقراءة أن تعدل السلوك؟ ويجيب: القراءة إحدى الوسائل الكثيرة المستخدمة في تعديل السلوك، وهناك دراسات تقول إن القراءة يمكن أن تعالج كثيرا من المشكلات السلوكية عند الأولاد، مثل العدوانية والسرقة والكذب والعناد والتبول اللا إرادي وقضم الأظافر وغيرها. ويمكن أيضا أن تعالج بعض المشكلات الدراسية كالتأخر الدراسي الناتج عن مشكلات النطق واللغة واضطرابات التعلم والتركيز. والقراءة تعالج بعض المشكلات النفسية والاجتماعية مثل القلق والخوف والخجل والإحباط والصراع واضطراب النوم والعدوانية والكذب والسرقة. والقراءة تعدل سلوك الأطفال الصغار عن طريق قراءة الوالدين أو المعلمة للكتب والقصص التي تحتوي على نماذج تمارس السلوكيات المرغوبة. وللقراءة كما يقول الأستاذ مراد صيام أهمية كبيرة في تعديل السلوك لأسباب متنوعة، منها تجعل الطفل يستعيد هدوءه وراحته النفسية وتجعله طفلا إيجابيا، تجعل الطفل متزنا وسلوكه أكثر فاعلية، تعالج المشاكل النفسية والاجتماعية والبدنية لدى الطفل، تساعد على حل مشكلاته وعلاج عيوبه الشخصية، تغذي روح الطفل وتكسبه فطنة وبصيرة، تعدل بعض سلوكيات الطفل مثل السرقة والكذب والعناد والعدوانية والخجل والخوف. والقراءة تعدل سلوك البالغين عن طريق قراءة الشخص نفسه لبعض الكتب المختارة بعناية التي تعالج السلوك المراد تعديله لدى الفرد. أما عن أثر القراءة في السلوك، فمن الأمثلة على الأثر الذي تتركه القراءة في السلوك أن القراءة تغير سلوكنا من الغرور والتكبر إلى التواضع، فكلما قرأ الإنسان ازداد تواضعا. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. والقراءة تغير سلوكنا نحو ممتلكات الآخرين، فعندما سئل أحد باعة الكتب في بغداد عن سبب تركه كتبه بلا رقابة أو حراسة قال: من يقرأ لا يسرق، ومن يسرق لا يقرأ. والقراءة يمكن أن تغير سلوكنا من الأثرة والأنانية إلى حب الخير للناس جميعاً، وذلك عندما نقرأ عن فضائل التعاون وعن إنجازات فرق العمل وعن العمل التطوعي والخيري وثماره في الدنيا والآخرة. والقراءة تغير سلوكنا من الرغبة في العزلة والانغلاق إلى الانفتاح على ثقافة الآخرين والرغبة في الحوار معهم حتى نتعرف عليهم ونستفيد من خبراتهم وتجاربهم. يتابع الكاتب: القراءة تغير سلوكنا تجاه الظلم والظالمين، فعندما نقرأ عن إهلاك الله عز وجل للظالمين وعن عواقب الظلم الوخيمة نبتعد عن ظلم الآخرين. وبالقراءة يتغير سلوكنا من الميل إلى الكسل والخمول والدعة إلى الجد والمثابرة عندما نقرأ تجارب وقصص الناجحين قديما وحديثا. وعندما نقرأ عن التلوث البيئي الذي يهدد وجودنا على كوكب الأرض يتغير سلوكنا من الإسراف في استهلاك المواد الطبيعية إلى ترشيد استهلاكها والمحافظة عليها. والقراءة تجعل لحياتنا معنى وقيمة، فعندما نقرأ ندرك سبب وجودنا في هذه الحياة ونقوم بالمهمة التي خلقنا الله من أجلها على أكمل وجه. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعندما نقرأ نعرف مصيرنا بعد الموت، فنستعد له بالأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه بعض الآثار الإيجابية التي تتركها القراءة في سلوك الإنسان. فلنقرأ لكي نحيا أكثر من حياة، ولنقرأ لكي نرتقي ونحقق الاستخلاف في الأرض ونعمر الحياة، ولنقرأ لكي نوصل الخير للإنسانية جمعاء. إذن مستمعينا، كانت هذه المدونة التي تابعناها منذ لحظات القراءة وتعديل السلوك للكاتب محمد خاطر.
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ اقرأ
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ
إن القراءة رحلة في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان، في الوطن الأشم. إن القراءة رحلة في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان، في الوطن الأشم. اقرأ 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 اقرأ
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه.
إذن مستمعنا الكرام، متواصلنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. ننتقل الآن لنتابع الحالة المرورية لهذا الصباح، ومعنا الآن عبر الهاتف سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب، نائب مدير عام شرطة المرور. سيادة العقيد يسعد صباحك. يسعد صباحك سيادة العقيد.
حياكم الله، يسعد صباحكم.
نعم أهلا بك سيد العقيد، من خلال متابعتك هذا الصباح للحالة المرورية كيف تبدو؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحالة المرورية في مدينة غزة، نشاط مروري في شارع عز الدين القسام من تقاطع مفترق اللبابيدي حتى مفترق الترخيص، كما يوجد نشاط مروري على شارع النصر من مفترق دياب للبناشر حتى مفترق الاتصالات، كما يوجد نشاط مروري على مفترق الصناعة ومفترق الأزهر ومفترق السرايا ومفترق المحاكم، بالإضافة إلى مفترق الشجاعية في مدينة غزة. كما عملنا على قائمة في جزء إلى مفترق الضبيط، موجود أيضا أعمال صيانة وبنية تحتية في شارع مطعم التايلاندي في مدينة غزة. أيضا هناك أعمال ما زالت قائمة في شارع جمال عبد الناصر، شارع 30 مقابل الجامعات، وأيضا شارع 8 مقابل محطة علاء الدين.
نعم.
أيضا هناك أعمال في شارع عز الدين القسام مقابل أيضا بنك الإنتاج في مدينة غزة. محافظة الشمال هذا الصباح نشاط مروري يتركز الآن على مفترق الهوجة في مخيم جباليا، وأيضا مفترق الحلبي في جباليا البلد. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مرور يتركز منطقة السوق في مخيم النصيرات ومفترق البركة في مدينة دير البلح. محافظة خان يونس نشاط مرور على دوار أحمد عبد العزيز ومفترق شبير وشارع جلال ودوار السنية وأيضا دوار أبو حميد في محافظة خان يونس، مع وجود السوق الأسبوعي في المكان. أيضا الأعمال ما زالت قائمة في حي الأمل في شارع المدرسة، وأيضا شرق المحافظة في منطقة بني سهيلة في شارع القدس. محافظة رفح الحركة بشكل عام، الطريق وأيضا الطريق الساحلي حركة عادية تسير بشكل انتيابي دون أي ملاحظات تذكر.
نعم.
حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 11 حادث طرق أسرت عن 5 إصابات، منها 3 إصابات متوسطة وإصابتين إصابات طفيفة مع تلفيات وأضرار في المركبات. يعني في ظل هذه الأجواء الماطرة وهذا المنخفض، نؤكد على التعليمات للأخوة المواطنين، في حالة اشتداد الأمطار ننصح الأخوة المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة، وفي حالة الاضطرار والخروج يعني نؤكد للأخصائي تفقد المركبة بشكل جيد من المساحات، إضاءة الأنوار المنخفضة للمركبة، أيضا تفقد الفرامل بشكل جيد، التأكيد على السرعة، عدم السرعة في أي حال من الأحوال، عدم دخول برك المياه خوفا من أي مفاجآت من بعض الحفر وبعض الانزلاقات تحدث للمركبة من أثار السرعة. أيضا عند اشتداد الأمطار يعني ننصح، أو الرياح أو عدم وضوح الرؤية، ننصح الأخ السائق بالانتظار أو التريف قليلا على منطقة بجانب الطريق حتى تعدي يعني تمر هذه موجة الأمطار أو الرياح إن وجدت، حتى يكون المواطن بأمن وأمان وتكون الرؤية واضحة وخوفا من أي مفاجأة على الطريق. نتمنى يعني الأهل والناس من السلامة والأمن والأمان، وشكرا.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد العقيد إبراهيم أبو جياب، أطلعتنا على الحالة المرورية لهذا الصباح. نتمنى السلامة لجميع أبناء شعبنا، ودائما نهب السائقين الكرام يعني ضرورة الالتزام بالتعليم التعليمات المرورية من أجل تفادي أي حوادث لا سمح الله.
Thank you. يا بلدي
غزة يا غزة
أرض المجد وأرض العزة غزة يا شجرة زيتون غزة يا زهرة حنون بحرك ورمالك أرضك أحلى بلاد الكون شطك بحرك
إذن مستمعينا الكرام متواصلنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك وننتقل الآن إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم لنتابع أبرز الأحداث التي حدثت في 19 من كانون ثاني. في مثل هذا اليوم من عام 1994 استشهاد فلسطينيين وجرح 3 جنود إسرائيليين في مواجهات عنيفة في القدس المحتلة ومدينتي رام الله والخليل في الضفة الغربية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1993 الكنيسة الإسرائيلي يلغي قانونا صدر عام 1982 يحظر الاتصال مع منظمات معادية والالتقاء مع قادتها في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما فتح الطريق أمام إجراء مباحثات مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة المنظمة ضمن قناة التفاوض السرية في أوسلو التي كشف النقاب عنها في أيلول سبتمبر عام 93. وفي مثل هذا اليوم من عام 1988 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عن بدء سياسة جديدة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية، فقد أصدر أوامره للجيش بتكسير العظام وإطلاق النار على المتظاهرين. وأخيرا في مثل هذا اليوم من عام 1901 بدء سريان القيود العثمانية على الهجرة اليهودية إلى قضاء القدس وشراء الأراضي فيها بهدف الاستيطان بدعم من الحركة الصهيونية وحكومة إنجلترا. إذن كانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم لهذا الصباح، تابعنا مجموعة من الأحداث حدثت في 19 من يناير في أعوام مختلفة. متواصلنا معكم مستمعينا الكرام ولازال في جعبتنا مجموعة من الفقرات المتنوعة.
الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم. بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم. سأقاوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم. عدوك يا وطن اندحر، عليك الكون ما قدر، قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر. عدوك يا وطن اندحر، عليك الكون ما قدر، قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر. يرحم
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. إذن مستمعينا كل يوم جديد يكتب لنا أو يكتب الله لنا فيه الحياة، نجدد فيه الطاقة وننطلق لمباشرة أعمالنا ومعاملاتنا، لكن تغيب عنا نقطة مهمة دائما هي أعمال القلوب وأصل الأعمال التي يستند عليها القبول. نتحدث اليوم عن النية. للحديث حول هذا الموضوع معنا فضيلة الداعية الدكتور ماهر السوسي، نتحدث حول النية وموضوعات أو نقاط أخرى حول هذا الموضوع. في البداية أرحب بك دكتور ماهر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم دكتور ماهر، يعني أهم الأعمال أو النية يمكن هي التي يستند عليها القبول. في البداية لو توضح للمستمعين الكرام المقصود بالنية وأهميتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نقول إن النية هي سيد أعمال القبول القلوب، وهي الفارق ما بين هذه الأعمال وهي الموجه لهذه الأعمال. النية في معناها العام هي القصد، وقد تكون بمعنى الإخلاص. فلابد لكل عمل من أن يكون له مقصد وتوجه، والإنسان إذا ما أراد أن يتصرف تصرفا أو أراد أن يقوم بعمل ما فإنما يجب عليه بداية أن يعرف كيف يمكن أن يقوم بهذا العمل وما هو مقصده من هذا العمل.
نعم.
ذلك أن المقصد من العمل أو القصد من هذا العمل قد يحدد كيفية أداء العمل. على كل حال حتى يكون الأمر أكثر وضوحا، فإن أي عمل من الأعمال لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، وأيضا لابد أن يكون هذا العمل قد أدي بإتقان وأن يكون بعيدا عن السمعة وعن الرياء. وهنا نحن لا نتحدث عن العبادات فقط كما قد يتبادر إلى أذهان السادة المستمعين عند سماع هذا الكلام.
نعم.
لا، بل نحن نتحدث عن أي عمل يقوم به الإنسان مهما كان هذا العمل، سواء كان هذا العمل يدخل في باب العبادات أو يدخل في باب العادات التي يقوم بها الإنسان، أو حتى في باب الأعمال التي يكلف بها الإنسان كوظيفته أو مهنته أو عمله الذي يعتاش منه، أو في سلوكه مع غيره من البشر الآخرين.
نعم.
كل عمل يقوم به الإنسان مهما كان، ونحن نتحدث عن الشمول هنا، ينبغي أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نستطيع أن نقول أولا أن أي عمل من الأعمال إذا نوي به وجه الله عز وجل فإنه يتحول إلى عبادة، سواء كان كما قلت العمل يندرج تحت باب العبادات أو
تحت باب العادات.
نعم.
بمعنى أن الإنسان لو أتقن عمله الذي يعتش منه أو أتقن وظيفته فإن هذا أيضا ينقلب إلى عبادة، ومن هنا يمكن للإنسان أن يثاب على هذا العمل. ذلك أنه عندما يتوجه الإنسان بعمله إلى الله سبحانه وتعالى وينويه أنه لله عز وجل، حتى وإن كان المقصود منه جمع المال على سبيل المثال أو أي فائدة دنيوية، من الأفضل أن ينوي الإنسان العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي قد يحصل ثواب هذا العمل أو يفوز بثواب هذا العمل. هذه ناحية. أما الناحية الأخرى وهي ناحية مهمة أيضا، وهي تصب في خانة إتقان هذا العمل، ذلك أن الإنسان إذا ما نوى عملا لله سبحانه وتعالى فإنه لابد أن يتقن أن يتقنه لأسباب مختلفة. من هذه الأسباب أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الطيب، حيث ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده وهو يراقبهم في سرهم وعلنهم، لقوله تعالى إن الله يعلم السر وما أخفى، وبالتالي المراقبة، هذه المراقبة من الله سبحانه وتعالى للعبد، وعلم العبد بأن الله مراقبه ومطلع على أعماله سيدفعه أيضا إلى الإخلاص في أداء هذا العمل، وسيدفعه إلى الحرص على إتقان هذا العمل وعدم إشراك غير الله سبحانه وتعالى في هذا العمل، كما قلت مهما كان هذا العمل. وبهذه الطريقة نضمن أن تكون كل تصرفات الإنسان، ونضمن أن تكون كل سلوكه هي سلوك وتصرفات متقنة جيدة طيبة يتقبلها الله سبحانه وتعالى، يثاب عليها الإنسان في الدنيا ويجني ثمارها في الآخرة. ومن هنا نستطيع أن يعني نكون مجتمعا إيجابيا إذا كان أفراد المجتمع كلهم بهذا الشكل، نستطيع أن نكون مجتمعا إيجابيا يستطيع أن يقوم بوظيفته الاجتماعية وبدوره الحياتي بطريقة متقنة وطريقة جيدة. ومن هنا أيضا يستطيع المجتمع أن يتفاعل مع مجريات حياتي من حوله بطريقة إيجابية. وهذا هو أهم ويعني أخطر أسباب رقي المجتمعات والمساهمة في الحضارة البشرية. وبالتالي مجتمع قد تكون هذه صفاته يمكنه أن تكون له مساهمة فاعلة في الحياة، ويمكنه أن تكون له بصمة ظاهرة وواضحة في رقي الحياة من حوله وتطويرها. وهذا الحقيقة ما كان يسعى إليه الإسلام دائما، ويدل على ذلك هذا الحشد الكبير من الآيات القرآنية التي كانت دائما تتحدث عن الإيمان المقترن بالعمل الصالح. ذلك أننا لو تتبعنا آيات القرآن الكريم سنجد أن فيها جيشا من الآيات التي تتحدث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم.
والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بالطريقة التي تحدثنا عنها، أن تسبقه نية إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون عملا خالصا لوجهه الكريم، يكون عملا متقنا، ويكون صاحبه على علم ويقين بأن الله مراقبه ومطلع عليه. ولهذا السبب، لأهمية العمل الصالح وللآثار المترتبة عليه في ترقية المجتمعات ورقيها وتأثيرها الحضاري، رأينا أن الإسلام أو أن القرآن كان دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح، وأنه بين الاثنين تلازما لا ينفك، ذلك أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا كانت أعماله صالحة. وكأن هذا هو سر من أسرار النجاح، وهو سر من أسرار رفاه المجتمعات وتقدمها، وهو عامل من عوامل قوة أي مجتمع من المجتمعات، وسبب من أسباب تأثيره في المحيط الذي يعيش فيه. وهذا بالحقيقة ما ينقصنا اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية، قد ينقصنا هذا الفهم، يعني هذا الفهم أرى أنه مغيب عن أذهان الكثيرين من المسلمين. نحن لا نشكك في إيمان الناس ولا نشكك في إسلامهم، ولكننا نشكك في فهمهم لحقيقة التلازم بين الإيمان وبين العمل الصالح، ونقول إنه مفهوم هذا العمل وهو أهم أعمال القلوب النية، أن هذا المفهوم لا يكون دائما حاضرا، لا يكون دائما حاضرا عند تصرف الإنسان في شؤونه الحياتية. وكما قلت إن الناس كانوا دائما يعتقدون أن النية هي يعني ركن من أركان الصلاة وركن من أركان الصيام أو الزكاة أو الحج، ومن ثم لا علاقة لها بعد ذلك بأي تصرف آخر لا يمكن أن يسمى عبادة. وهذا الخطأ أو هذا الجهل بهذا الفهم قد أدى إلى عدم يعني إلى 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 عدم إتقان العمل، وقد يؤدي إلى أن يكون هذا العمل مقترن بالنية أن يكون هذا العمل مقترن بالسمعة والرياء. فكثير من الناس تكون أعمالهم بهذه الشكل، لا يقصد منها وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد منها السمعة والرياء. من أجل ذلك قلت في بداية الحديث إن النية هي سيد أعمال القلوب، وهي الموجه للعمل، وهي التي تحكم على هذا العمل ما إذا كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى أو غير مقبول.
نعم. طيب يعني دكتور، يعني ماذا بخصوص موضوع الجهر بالنية؟ يعني نعلم دائما أن النية محلها القلب، لكن هل هناك عبادات أو أمور دنيوية تحتاج إلى أن يكون هناك أو تحتاج إلى الجهر بالنية؟
والحقيقة هذا موضوع يعني لا أثر له في الغاية التي من أجلها شرع النية، هي سواء كانت النية في القلب أو سواء جهر بها صاحبها، ليس هذا المهم. على كل حال في كل العبادات لا يجوز الجهر بالنية، ذلك لكي يكون صاحبها بعيدا عن السمعة وعن الرياء. كما تحدث القائلون بأن النية محلها القلب ولا يجوز الجهر بها، حتى عند القائلين بأنه يمكن للإنسان أن يتلفظ بالنية قالوا يكفي أن يسمع بها نفسه فقط ولا يسمع بها الآخرين، هذا في جانب العبادات. أما في جانب العادات والمعاملات الأخرى التي ليست هي عبادات، هنا لا يكون لهذا الخلاف في موضوع الجهر بالنية أو إخفائها لا يكون له أثر، ذلك أن المطلوب في هذا الباب أو في هذا الجانب من التصرفات هو إظهار إتقان هذه الأعمال للناس، يعني من أراد أن يجعل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى مطلوب منه أن يتقن هذا العمل حتى يكون قدوة لغيره ومثالا لغيره من الناس، لأن هذه الأعمال أقصد بها العادات والسلوك والتصرفات الحياتية اليومية غير العبادات لا أثر لظهور النية فيها، وإنما النية فيها ينبغي أن تترجم كما قلت على شكل تحسين أو إتقان أو تجويد العمل الذي يقوم به، ولا بأس أن يقول أن يدلل الإنسان هنا على أنه قد يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر يكون بعيدا عن السمعة وعن الرياء.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ماهر السوسي الداعية وأستاذ الأستاذ الجامعة الإسلامية على هذا الشرح حول النية وثمار النية الطيبة. شكرا جزيلا لك دكتور ماهر.
للوجود أنا
سعادة وتفاؤلا. ها أنا ذا، ها أنا ذا، لا مستحيل يعيقني في الكون لا.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ومتواصلنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. إذن مستمعينا، كما نعلم في فصل الشتاء هناك مخاطر تكون على الطريق، وهناك محاذير يجب يعني أن ننتبه إليها أو ينتبه إليها السائقون والمواطنون أيضا على حد سواء. قواعد السلامة المرورية في فصل الشتاء، وكيف نحمي أنفسنا، وكيف يحمي السائق نفسه من هذه المخاطر، وكيف يحمي المواطنين أيضا من الحوادث وغيرها. نتحدث حول هذا الموضوع مع السيد نهض الخطيب، مدير دائرة الإرشاد والتوعية المرورية في وزارة النقل والمواصلات. أستاذ نهض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك وصباح مستمعينا الكرام.
أسعد الله صباحك أستاذ ناهد. أستاذ ناهد، يعني الكثير من المخاطر قد يعني تكون يعني محدقة بالسائق والمواطن في فصل الشتاء، وخاصة في هذه الأجواء شديدة البرودة والماطرة. ما هي أبرز القواعد أو قواعد السلامة التي يجب أن ينتبه إليها كل مواطن والسائق أيضا على حد سواء في سبيل المرور الآمن، أو سبيل أن يكون الطريق آمنا للسائق والمواطن؟
نعم أختي الكريمة، في هذا الموضوع تتميز ظروف الطريق والطقس أثناء فصل الشتاء بكونها أكثر خطورة، وقد تصعب عملية القيادة. لذلك قمنا بجمع أهم قواعد السلامة للقيادة الآمنة عن سلامة السائقين. أولا يعني نتوجه بإخواننا السائقين في فصل الشتاء بأولى هذه النصائح، وهي القيادة ببطء أكثر. يعني على سائق المركبة أن يقوم بقيادة المركبة بطريقة بطيئة، خاصة في ظل عدم وجود الرؤية الواضحة أو الرؤية الصعبة بسبب المطر أو الضباب، وأيضا على الطرقات الرطبة اعتمادا على ظروف الطريق. لذلك أختي الكريمة، تصبح الطرق بعد المطر رطبة على نحو خاص، لذلك يجب الانتباه والقيادة بحذر شديد والقيادة ببطء شديد في تلك الظروف التي يعيشها السائق. أيضا في هذا الأمر، أيضا على السائق المحافظة دوما على مسافة آمنة على المركبة التي أمامه، فلذلك يجب أن يترك قائد المركبة مسافة وقيادة آمنة بين المركبتين، حتى لا يحدث أن يقوم السائق الذي أمامه بالوقوف المفاجئ، وبالتالي يكون هناك حادث من قبل هذا السائق. لذلك نوصي السائقين في فصل الشتاء بالحفاظ على مسافة أكبر. أيضا للأسف أختي الكريمة، بعض السائقين يقومون بالتجاوزات الخاطئة في فصل الشتاء، وذلك نظرا لأن السائق يعتبر أن هذا حق له، ولذلك يجب على السائق ألا يقوم بالتجاوزات الخطيرة في فصل الشتاء، خاصة عندما تكون الطرق رطبة والرؤية سيئة. لذلك يجب الامتناع عن التجاوزات وخاصة في فصل الشتاء. أيضا
نعم تفضل.
أيضا أختي الكريمة، في هذا الموضوع يجب التحقق من سلامة المركبة. طبعا يجب أن يقوم هذا السائق بفحص أنظمة السلامة في المركبة، مثل الفرامل والإطارات والأضواء والمساحات وكل ذلك، حتى يعني يتأكد من أن المركبة خاصة في فصل الشتاء تعمل بشكل جيد، وبإمكانه أن يقوم بإجراء ذلك من خلال فحص المركبة في مراكز فحص الدينامومتر. وطبعا أختي الكريمة، أنت تعرفين بأننا نحن منذ بداية شهر 11 وحتى هذه اللحظة نقوم بعملية الفحص الفني الشتوي للمركبات، خاصة على طريق صلاح الدين، والتأكد من سلامتها. وطبعا كل هذه التوجيهات للسلامة للسائق وللركاب معا. أيضا أختي الكريمة، نحن في وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شرطة المرور نعطي الضوء الأخضر لجميع السائقين بقيامهم بإضاءة المركبات، خاصة في فصل الشتاء، وذلك ابتداء من الأول يناير وحتى نهاية شهر مارس من كل عام. لذلك يجب على سائقي جميع أنواع المركبات، سواء المركبات العمومية أو المركبات الخاصة أو حتى الدراجات النارية، أن يقوموا بإضاءة تلك المركبات حتى يتمكنوا من الرؤية الواضحة على الطريق أثناء قيادتهم لتلك المركبات. أيضا أختي الكريمة، بعض المواطنين يوجد عنده مركبة، ولكن إذا كان هذا السائق أو هذا المواطن يعني بإمكانه السفر عبر المركبات العمومية وأن يعني يقوم بالوصول إلى عمله نظرا لأخطار الطريق والمطر والبرد، وأحيانا تكون هناك زخات من البرد الشديد ويعني ظهور الثلج في المناطق، يعني نحن ننصح بعض هؤلاء المواطنين أنه يترك سيارته في بيته ويقوم بالذهاب إلى العمل في المركبات العمومية. ولذلك أأمن، وهذا طبعا أأمن لهذا السائق ولهذا المواطن، من أن يقوم بالمجازفة والخروج بسيارته خاصة إن كان معه أطفال. أيضا أختي الكريمة، يعني طبعا هناك بعض النصائح والتوجيهات أيضا للسائقين بأنهم إذا أرادوا أن يصطحبوا أطفالهم عليهم أيضا أن يقوموا بخلع الأطفال للمعاطف الشتوية حتى يتمكن الطفل من الجلوس في المقعد بشكل جيد ويضع حزام الأمان بشكل أفضل. ايضا طبعا هناك بعض يعني الاسئله، طب يعني انا هناك بركه مياه امامي، انا كسائق وطبعا نزل المطر، كيف يمكن ان اتجاوز هذه البركه حتى لا اتسبب باي شيء؟ طبعا على السائق في هذا الموضوع وفي هذا الاطار، اولا الا يدخل من وسط تلك البئر الحفره التي مليئه بالامطار او مياه الامطار، يجب أن يأخذ المركبة إلى جانب اليمين إلى أقصى اليمين ويحاول أن يدخل بها. يجب أن لا يدخل بسرعة حتى لا يقوم يعني بسكب الماء على المارة أو المشاة، وطبعا هذه يعني ينزعج منها كثير والله أختي الكريمة من المواطنين، بتلاقي السائق يعني في مطر في تساقط مطر والشوارع مليانة مي، وبتلاقيه زي ما بقولوا مسفح بالسيارة، فبالتالي بطرطش جميع المواطنين، وهذا طبعا يعني سلوك خاطئ من بعض السائقين. أيضا طبعا ليش بدنا إياه ما يمرقش من نص البركة؟ ربما تطفئ المركبة وتنطفئ المركبة معه، وبالتالي يعني تكون المركبة في نص البركة ولا يستطيع أن يخرج منها، وهذا يمكن يسبب تلف للمطور. لذلك هذه بعض النصائح خاصة إذا كنت يعني تريد الذهاب وتريد أن تعبر في منطقة يوجد بها برك من الأمطار وبرك من المياه، لذلك يجب أن تأخذ أقصى اليمين والسير ببطء والسير بحذر شديد حتى تخرج من تلك المنطقة التي تدخل بها. أيضا هذه بعض النصائح في هذه الموضوع. أيضا القيادة في ظل الظروف الخاصة بالضباب والغبش، وطبعا في تعرف خاصة أختي الكريمة في ظل فترة الصباح الأولى الصباح الباكر تكون هناك زي ما بسموه احنا عندنا الغطيطة أو الضباب. طبعا هذه الأمور يجب السائق أن يقوم أيضا بإضاءة جميع الأنوار سواء الأمامية أو الخلفية للمركبة، وأيضا عليها السير ببطء وحذر شديد، وأيضا عند المفترقات عند المدارس عند خطوط المشاة يجب أيضا أن يقوم بتهجئة سرعة المركبة والسير بحذر حتى يعطى للمشاة حق الأولوية بالعبور في الطريق. لذلك هذه أختي الكريمة أهم وبعض النصائح الخاصة بكيفية التعامل في فصل الشتاء وفي ظروف المطر وبرك الأمطار حتى نتجنب وقوع الحوادث المرورية. يعني قبل يومين كان هناك حادث على طريق حاجز المطاحن، وقام السائق طبعا بعمل حادث سير ذاتي حيث لم يراعي أن هناك حاجز أمامه وكان سريع فلم يتمالك أن يضرب البريك وكان هناك أمطار، فبالتالي ذهب هذا السائق بالعربية وقام بضربها في الحاجز مما أدى إلى طبعا تدميرها وسكب جميع القدرة التي كانت على هذه المركبة، ويمكن لاحظتم هذه الصورة وتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك نحذر السائقين في فصل الشتاء من السرعة الزائدة، نحذر السائقين من السير في بالتجاوز الخاطئ أثناء قيادة المركبات، نطالب السائقين بضرورة إضاءة جميع الأنوار سواء الأمامية أو الخلفية، وأيضا القيادة بحذر شديد وعدم السرعة الزائدة. نتمنى السلامة لجميع السائقين ومستخدمي الطريق، هذا كل ما لدينا في هذه المداخلة السريعة أختي الكريمة وبارك الله فيك.
نعم شكرا جزيلا لك أستاذ ناهد الخطيب مدير دائرة الإرشاد والتوعية المرورية، وبالتأكيد نتمنى السلامة لجميع السائقين ونهيب بهم بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات التي طرحتها أستاذ ناهد قبل قليل، هي مهمة جدا لتفادي أي مخاطر على الطريق. شكرا جزيلا لك أستاذ ناهد الخطيب مدير دائرة التوعية والإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات. جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام ونواصل حلقتنا من برنامج يسعد صباحك. ننتقل إلى هذا الموضوع الاجتماعي ونتحدث فيه عن الانطلاق نحو التغيير والإقلاع عن كل ما هو سيء في حياتنا. يعني بالتأكيد نحن في بداية هذا العام الجديد، نأمل أن يكون عام خير ونجاح. يعني كل شخص فينا لديه من العيوب ولديه من الميزات، لكن كيف نسعى للتغيير نحو الأفضل مع بداية هذا العام مع كل ما لدينا من نواقص وكل ما لدينا من عيوب؟ يسعدنا حول هذا الموضوع أن نتحدث مع المختص التربوي الأستاذ زهير ملاخة، معنا الآن عبر الهاتف. أستاذ زهير السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ زهير. يعني مع بداية هذا العام، يعني نحن في الشهر الأول، ويعني كل شخص يعني يحتاج دائما إلى دفعة جديدة وانطلاقة جديدة في حياته. اليوم نتحدث عن التغيير وكيف يقلع الشخص عن العادات السيئة أو الأشياء السيئة في حياته. كل شخص فينا لديه من النواقص ما لديه، لكن كيف نسعى نحو التغيير وما هو التغيير أصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا في بداية العام الجديد كل عام وأنتم بخير ومستمعين الأكارم. دائما الإنسان في نهضة من أمره، ودائما يعدل من مساره ويدفع بنفسه دائما إلى الأفضل، وهذا هو التغيير، البحث دائما عن الأفضل وتعديل المسار و تجديد الهمة والعزيمة مع النفس. وبالتالي الإنسان الذي يريد أن يترك أثر لنفسه، الإنسان الذي يريد أن يكون فعلا صاحب رسالة في هذه الحياة، الإنسان الذي يقدر ذاته ويرسم لها كينونتها ويرسم لها ثقلها ويرسم لها معانيها الجميلة، لابد أن يجعل نفسه في حالة تطور دائم نحو الإيجابية. وهذا هو التغيير الحقيقي للإنسان، أن يكون صاحب دائما صاحب همة، يجلس يوميا مع نفسه، يجدد العزم مع نفسه، يراجع نفسه، يحاول أن يفلتر أطباعه وصفاته وسلوكه ومعامله حالاته ومسيرته الحياتية، ويبحث عن الأفضل ويبتعد ويجرد نفسه عن الأخطاء. وهذه الفلترة وهذه التنقية الدائمة تجعل الإنسان دائما في الطريق الصحيح، ودائما يشعر بالخير حاضر مع نفسه ولأهله ولمن حوله، وبالتالي يستطيع أن يرتقي بنفسه، يستطيع أن يطور من قدراته، يستطيع أن يحقق رسالته في الحياة بالطريقة السليمة. دائما الصورة الأجمل يأخذها عن نفسه، أنت جميل، وبالتالي لابد أن يكون سلوكك جميل، طريقة تفكيرك جميلة، أنت ملتزم، أنت إنسان طموح. هذه المعاني لابد أن يجددها مع نفسه حتى دائما عقله يفكر بطريقة صحيحة، ويختار لنفسه الصفة الطيبة والسلوك الطيب، ويسلك يعني في الحياة. وبالتالي يعني مفتاح هذا التغيير الدائم هو الحديث مع الذات. دائما حدث نفسك، ايش اللي بدك اياه في الحياة؟ حدث نفسك، عاجبك وضعك ولا مش عاجبك؟ حدث نفسك، طريقة معاملتك لأهلك، لزملائك، لبيئة العمل، لبيئة الأصدقاء، للمجتمع، صحيحة ولا مش صحيحة؟ تصرفاتك عجباك ولا مش عجباك؟ حديث الذات هذا بيخلينا دائما في محاولة تجديد ومحاولة تعديل المسار. وبالتالي إذا أردت أن تكون جميلا ستبحث دائما عن الصورة الأجمل، وبهذا تستطيع أن تقنع عقلك وتجعل الرغبة عندك عالية جدا في اختيار طرق التفكير الصحيحة، في سيطرة العقل على الجسد للبحث عن السلوك الصحيح وكبح السلوك الخاطئ، ومحاولة دائما الاجتهاد والنشاط لفعل الأشياء الإيجابية. وبهذه الطريقة الدورية المتجددة الدائمة نستطيع فعلا أن نقتلع أو نقلع عن العادات السيئة، ودائما تكون صفاتنا وعاداتنا وأطباعنا إيجابية وسليمة.
نعم، طبعا هنا نتحدث عن تغيير، أهمية أن يعني يكتب الإنسان خطة أو يجهز لخطة يسير عليها طوال فترة زمنية معينة من أجل أن يغير نفسه نحو الأفضل.
هذه يعني هذه الخطة ومراجعة النفس أحيانا، واستخدام بعض المحفزات وبعض الأشياء اللي بتعزز هذا الجانب عند الإنسان، ويعني بتخليه حافز قوي عنده، هذه شيء أشياء إضافية وأشياء إيجابية وأشياء يعني بتعطي داعم إيجابي للإنسان. إنك تعمل خطة لإلك، تستخدم بعض المصطلحات، تعمل شعارات لإلك، لكن الأهم أن توجد لنفسك يعني البيئة، أول شيء توجد لنفسك الرغبة الحاضرة دائما عندك، يعني أنت مقتنع بهذا الشيء، طريقة تفكيرك متجهة فعلا لهذا الشيء، تستطيع أن تسيطر على عقلك وتكبح جماح نفسك من أجل يعني تحقيق الشيء الإيجابي، من أجل أن يعني تمتلك العنوان الصحيح، تمتلك الهمة العالية، ترتقي بنفسك وتضع نفسك في المقام العالي بعيدا عن الآفات، بعيدا عن الأشياء يعني التي لا تناسبك، لا تناسب إنسانيتك، لا تناسب دينك، لا تناسب أخلاقك، لا تناسب مجتمعك. هذه يعني هذا التفكير هو الآن المطلوب عند شبابنا، مطلوب عند أطفالنا، مطلوب عند أولياء أمورنا، مطلوب في المجتمع ككل، إنه نوجد هذه الرغبة، الرغبة العقلية عند الإنسان حتى يستطيع إنه يعني يضع نفسه في مكانها ومقامها الصحيح، ويتجرد ويعني يبعد نفسه عن بعض الآفات وبعض المعكرات وبعض السفاسف الأمور التي تجعل يعني العزيز ذليل، وتجعل الطموح إنسان بسيط وإنسان يعني يتعثر في حياته. وبالتالي في يعني بالإضافة إنه الإنسان لابد أن يخطط لنفسه، أيضا الإنسان لابد أن يستفيد من الآخرين، لابد أن يتخذ من تجارب آخرين دروس مستفادة في حياته، لابد أنه يختار البيئة المحفزة الإيجابية. ما بزبط أنك أنت دائما تكون بين رفاق سيئين أو دائما تتواجد في مكان يثير الشبهات أو دائما تتواجد في مكان يثير الفتن واللغو والشهوات عند الإنسان ويعرضك للفتن والآفات، لابد أن دائما أن تطمح أن تكون في المكان السليم برفقة أهل الخير، برفقة أهل العلم، برفقة أهل العمل والطموحين في هذه الحياة. وبالتالي هذا التجديد الدائم، هذا تحديد المسار بالشكل الصحيح، امتلاك الأسلحة القوية التي تحصنك من التأثر السلبي بالآخرين، هي في المقام الأول ستكون يعني سند لإلك حتى تجدد العهد مع نفسك، تجدد عزيمة النجاح مع نفسك، إرادتك تكون عالية، طموحك يكون حاضر، قيمتك لنفسك وقدرها عندك جواتك تكون مرتفعة وعالية. وبالتالي دائما نختار لأنفسنا الصورة الجميلة، السلوك الجميل، الطبع الجميل. عشان هيك الإنسان دائما يقول لك أنا ما بكذب، حديثه عن نفسه أنه هو ما بكذب دليل أنه هو ماخذ لنفسه صورة راقية وعنده معتقدات عقلية أنه هذا الشيء خطأ لا يناسبه. أنا ما بطلع على الآخرين دليل أنه، وبالتالي حديثه مع نفسه بهذه الطريقة دليل على مكانة أو العقيدة التربوية والأخلاقية والقيمية الحاضرة وثقته بنفسه وإعلائها بشكل دائم بينه وبين نفسه.
نعم، أشكرك جزيلا أستاذ زهير ملاخة المختص التربوي. تحدثنا حول التغيير نحو الأفضل مع بداية هذا العام. نتمنى أن يكون عامكم كله خير وتوفيق ونجاح وعافية. شكرا جزيلا لك أستاذ زهير. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم يسعد صباحك. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل، من الهندسة الصوتية الزميل محمود المقيد، وهذه تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم فاطمة دويك. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.